الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلنا فيما نحن فيه من تفنيد شبهات المشككين من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى تركها. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فقال في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث المقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فهذا تحذير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لنا لنعرف هؤلاء ونأخذ حذرنا منهم. فكل هذه الأحكام وغيرها الكثير وردت في السنة ولم ترد في القرآن.
لك أيها الناس، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، حكى هذا الموضوع عن موضوع التقمص. الله قال: إليها لا يرجعون، ألهم لا يرجعون بصورة ياسين. كيف أماتنا اثنتين وأحيانا اثنتين؟ والجواب بصورة البقرة: كنتم أموات، وهذا كمان بجاوبنا على عذاب القبر، كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أماتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، كيف حدث الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا دفعة واحدة، دفعة واحدة، طبعا ليس على شكل أجسام، على شكل أنفس، على شكل نفوس. وسألنا: ألست بربكم؟ الجميع جاوب: بلى. تقول الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون. بعد هذا السؤال، منذ ذلك التاريخ حتى ظهورنا على الحياة، نحن كنا أموات بكل ما تعني الكلمة من معنى. وين كان عذاب القبر يا مدعين يا مفترين اللي بتدعوا بعذاب القبر؟
مع أن الذي ذكره هذا هو رأي واحد من آراء، وليس حتى الرأي الراجح، فالرأي الذي اختاره الجمهور وهو أظهرها أن المراد بالإماتتين أنهم كانوا نطفا لا حياة لهم في أصلاب آبائهم، ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. والمراد بالإحياءتين أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا، ثم أحياهم الحياة الثانية عند البعث. ومثل هذه الآية، الآية التي في سورة البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذا القول هو قول الجمهور، يعني أنكر عذاب القبر وأنكر الأحاديث الواردة فيه برأي لبعض المفسرين، وليس الرأي الراجح حتى. ومع ذلك سنتماشى معه ونجيب على سؤاله. يقول: أننا كنا أمواتا قبل أن نولد، فأين كان عذاب القبر؟ والجواب أن العذاب والنعيم لا يكون إلا بعد عمل، فيعاقب المذنب على عمله السيء ويثاب الطائع على عمله الصالح، وهؤلاء لم يعملوا بعد، فكيف يطلب من الله أن يعذبهم أو يثيبهم؟ إن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أن الله لا يعذب هؤلاء الذين لم يرسل لهم رسل، فما بالك بهؤلاء الذين لم يعملوا أساسا، إلا إذا كان الأستاذ يريد من الله أن يثيبهم ويعاقبهم على شيء لم يعملوه.
نأتي نكرر إلى عذاب القبر. طبعا أعلم الناس على الإطلاق بكتاب الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما الرسول عليه الصلاة والسلام تدارس الآية الأخيرة من سورة مريم مع جبريل عليه السلام، تدارسها قبل أن يعطيها لنا، الآية الأخيرة من سورة مريم: كم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل يأتي الرسول بعد هذا ويقول أن هؤلاء القبرين يتعذبان؟ الله يقول: أنت لم تحس ولم تسمع لهم صوت نمل، هل تحس منهم من أحد؟ فمعقول الرسول يصرح بحديث أنه مر على قبرين وقال لهم يعذبان؟
الله يقول لنبيه: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هذا في الدنيا. لأن الله يخبر نبيه أنهم لما عصوا وتجبروا وتكبروا أهلكهم عن بكرة أبيهم، فلم يعد لهم وجود في الدنيا، فلن تراهم يتحركون أو تسمعهم يتكلمون، كما قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أي هل ترى لهم من نفس باقية على وجه الأرض؟ فكيف حولها المتحدث وقال أن المقصود بها أنه لا يسمعهم في قبورهم؟ لا أدري، فالكلام ليس فيه أي نفي لسماع النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب القبر. وسنفرض جدلا أن المقصود به أنه لا يسمعهم في قبورهم، فهذا طبيعي، فسمع الإنسان محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع اللذان يعذبان في قبرهما إلا حينما مر عليهما واقترب منهما، فكيف سيسمع هؤلاء الذين يبعدون عنه عشرات ومئات الكيلومترات؟ فلو اقترب منهم كما اقترب من هذان القبران لسمعهم يعذبون. أما قوله كيف يسأل هؤلاء الذين أكلتهم السباع أو الطير أو الأسماك، يسأل هؤلاء بطريقة لا يعلمها إلا الله، فهذا غيب لم يخبرنا الله عنه، كيف سنعرفه؟ وما نراه هذا هو ما يريده منكر السنة بالضبط، يطعنون في السنة لتنحيتها حتى يخلو لهم الجو فيفسروا القرآن على هواهم وكما يريدون. وسنجده الآن عندما عجز عن نفي عذاب القبر من القرآن لجأ للاستهزاء.
سؤال ملكين وسؤال غير ملكين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا، وبضرب راسه في القبر. طيب المقابر الجماعية، فلان قوم استيقظ نايم يلا اللي جنبه، مقابر جماعية. طيب إنسان اندفن بدون رأس ثاني،
طيارة
بدون رأس خالص، كيف بدي يحكي؟ برجع بقول لك الروح تحاسب، يعني بدي كذب يكذب. مرة بيقول لك يعني بيرفع راسه في القبر وبضربه القبر، ما بتزبط معه الكذبة، لا النفس تحاسب. بنقول له فلان أكل السمك، فلان أحرق بالنار، فلان ما له أثر، فلان مات بالثلج لحد الآن مجمد بالثلج، يعني ما اندفن.
الحقيقة والله إني أتعجب جدا عندما أرى أي أحد يقيس أمورا غيبية بعقله، يقول كيف يسأل، وعندما يجلس قد يرتطم في القبر. سبحان الله، الله قادر على أن يوسع له القبر حتى لا يرتطم به. كيف تقيس حياة البرزخ على الحياة الدنيا؟ فهما مختلفان، والقياس يكون على الأمور المتشابهة لا على الأمور المختلفة. يقول كيف يسأل من دفنوا في مقابر جماعية، هل سيوقظهم واحدا واحدا؟ يقول ذلك استخفافا واستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له كما أن ملك الموت يقبض أرواح الآلاف في وقت واحد وفي أماكن مختلفة، فالملكان يسألان الموتى في وقت واحد كذلك وفي أماكن مختلفة، فهذه كتلك، ونقيس هذا على ذاك، ونسوق إليه دليلا آخر ردا على كلامه كيف يسألون ويجلسون في القبر دون أن ترتطم رأسهم. الله عز وجل يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كيف يضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم دون أن ترى أو تسمع ذلك أو تجد حتى أثر الضرب؟ فإذا أمنت بهذا فما الذي يمنعك من الإيمان بسؤال الميت في القبر؟ فكما نرى أن من ينكر السنة سيجر مرغما إلى إنكار القرآن. ونختم بهذا المنشور: قام أحد الشباب في الأزهر بالتحويل من كلية طب إلى كلية أصول دين، فعلق دكتور خالد منتصر كعادته قائلا: دكتور إيه يا راجل، أبو 3000 جنيه وهو نايف في الجامعة، وهو في أحسن من أصول دين. وهنا نقول للدكتور خالد: ليس كل الناس كحضرتك يبحثون عن المال فقط، فلا تحاكم الناس إلى تفكيرك. ثانيا، أليس هذا من الحرية التي تنادي بها؟ فكيف تسمح لنفسك الاستهزاء به وهو يرى أنه يحب هذا المجال؟ فهو حر، ليس من حقك أن تتدخل في اختياراته. أم أن الحرية تكون محمودة وجيدة عندما تكون لكم فقط؟ ثالثا، عليك أن تتخلص من هذه العقدة المجتمعية أن صاحب المجموع المرتفع لا بد أن يدخل كلية القمة من طب وصيدلة وهندسة، بل عليه أن يختار المجال الذي يحبه ويبدع فيه، والرجل رأى أنه سيبدع في هذا المجال، وعليك يا دكتور أن تحترم اختياره وتشجعه عليه، لأن هذه حريته، وهذا كما يفعل الغرب. فعليك أن تتعلم هذه الأمور من الغرب الذي لطالما ناديت بالاقتداء به واتباعه، أم نتعلم منهم الشيء السيء ونترك الشيء النافع؟ علينا أن نتعلم منهم النافع ونترك السيء، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.